الهواتف والإجابة عليها بعد حوالي نصف ساعة من الآن. أما الرسائل القصيرة فبإمكان كل مستمعينا البدء بإرسالها من الآن حتى لا يكون هناك ضغط ويستطيع الناس الإجابة عليها فيما تبقى من الحلقة. مجموعة من الرسائل أيضا من الأسبوع الماضي سنحاول عليها أن يجيب عليها الدكتور محمد الشغال. بداية صباح الخير دكتور محمد، الحمد لله على السلامة، كانت الحلقة الماضية معادة. أهلا فيك دكتور. بالحلقات السابقة تحدثت عن عقد النكاح، اليوم سنتحدث عن الفترة الفاصلة بين هذا العقد أو كتب الكتاب وفترة العرس، وهناك يعني مجموعة من النصائح للشاب والفتاة في هذه المرحلة. يعني بالبداية ما هي النصائح التي يمكن أن توجه لكل الشباب والفتيات في هذه المرحلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الحلقة 25 من حلقات برنامج حياتنا الزوجية، وحلقة اليوم كما أسلفت يا أخت ولا بين العقد والعرس. ولعل الإخوة والأخوات الذين يستمعون لهذا البرنامج من أوله يلاحظون هذا التسلسل في إعداد الشاب أو الفتاة للزواج. نحن بدأنا بداية من التأهيل النفسي للزواج ومن دوافع الزواج، ثم تكلمنا عن اختيار الزوج واختيار الزوجة، ثم انطلقنا إلى الخطبة، ثم وصلنا إلى العقد، واليوم نصل إلى الفترة بين العقد والعرس. للحلقات القادمة إن شاء الله نتكلم عن ليلة العرس، ثم ندخل إلى بيت الزوجية فيما بعد. وأنا أحب أن ألفت نظرة وأذهان الإخوة المستمعين والمستمعات إلى أننا بالفعل نحن نبني حياة زوجية بناء ونؤهل لها تأهيلا، والأمر ليس خط عشواء. ومنيتي أن نصل إلى يوم لا يتزوج فيه شاب ولا تتزوج فيه فتاة حتى يخضع لدورة رسمية، دورة متكاملة في الحياة الزوجية تؤهله للحياة الزوجية، حتى نحافظ على سلامة بيوتنا ونحافظ على سلامة أسرنا ونحافظ على أجيالنا القادمة، تماما كأي مهارة في هذه الحياة. الذي يريد أن يعمل على الحاسب في أي دائرة من دوائر الحكومة أو الدوائر الرسمية أو غير الرسمية أو الشركات الخاصة ينبغي عليه أن يكون مؤهلا لقيادة وإدارة هذا الحاسب. حدثنا مرة رائد الفضاء السوري محمد فارس يقول لأنه لأجل أن يمضي أياما معدودات في الفضاء خضع لدورة تأهيلية لمدة سنتين على الأرض. قيادة الأسرة، إدارة الأسرة، رعاية الأسرة خطيرة جدا ودقيقة جدا، أخطر وأهم من قيادة وإدارة الحاسب. من أجل أن أقود سيارة ومركبة في أي بلدة من بلدات العالم يجب علي أن أخضع لدورة في قيادة هذه المركبة السيارة، ثم أنال شهادة تخولني أن أقود سيارة، ولا يسمح لأي إنسان بدون هذه الشهادة أن يقود هذه السيارة. طيب، قيادة الأسرة أيضا أمر مهم. أنا أتمنى على الإخوة المستمعين والأخوات المستمعات أن نعي هذا الأمر، أن نؤهل أولادنا، أن نؤهل بناتنا شبابنا. وأنتم يا أيها الشباب الذين تسمعون الآن، وأنتم يا أيها الفتيات الكريمات اللواتي تسمعنا الآن، اطلبوا من أنفسكن ومن أزواجكن أن يتأهلوا، وأن تتأهلن أنتم، أن تتأهلن أنتم للزواج. نحن هذه دورة تأهيلية لحياة الزوجية، وعسانا نصل إلى مرحلة إن شاء الله تصير دورات رسمية موجودة في معاهد هذا البلد الخير
إن شاء الله.
الحديث اليوم عن الفترة بين العقد والعرس. سنتكلم في نصائح سبعة مهمة جدا، وهذه الفترة دقيقة وحرجة ومهمة، وسترسم انعكاسا للزوج أو للزوجة، للفتاة أو للشاب عن حياتهما القادمة. فسأعرض في هذا الحديث في النصائح السبعة عن أديش أنسب شيء أن تكون الفترة بين العقد والعرس، كيف تتم الزيارات للطرفين بين العقد والعرس، كيف يخرج الزوج مع زوجته في فترة بين العقد والعرس، ما هي الهدايا التي يقدمها، ما هو الكلام الذي يتكلمان به في هذه الفترة، ماذا عن العلاقة العاطفية في هذه الفترة، ماذا عن طلبات يطلبها الرجل من زوجته يخالف بها أهلها. هذا هو محور المواد التي سنطرحها في النصائح التي بين العقد والعرس.
نعم دكتور محمد، سنذكر مستمعينا أنه سنبدأ بتلقي الاتصالات في تمام 10:30 إن شاء الله على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-016. أيضا بإمكان مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي على 1-7-6-7 وأيضا البدء بإرسال الرسائل القصيرة من الآن على نفس الرقم الرباعي 1-7-6-7 وإن شاء الله بعد 10:30 نبدأ بالإجابة على الرسائل القصيرة والاتصالات التي تردنا. دكتور محمد، أشرت إلى أن أول النصائح التي يعني ستوجهها لكل الفتيات والشباب في مرحلة ما بين العقد والعرس تتحدث عن الفترة الواجب يعني أن تكون عليها هذه الفترة، يعني ما هي أنسب مدة تكون ما بين كتب الكتاب أو يعني عقد النكاح وفترة العرس؟
الحديث لا يتعلق في موضوع واجب يعني يجب أن تكون كذا ويحرم أن تكون كذا أو يباح، الأمر على أيها أحسن. الآن الأحسن الأفضل بشكل عام ألا تطول الفترة بين العقد والعرس، يعني بين كتب الكتاب وبين العرس الأفضل ألا تطول الفترة، خاصة في الأسر التي تكثر فيها التدخلات الجانبية من الأب والأم والعم والعم والخال والخالي، ذلك لأن أفراد هذه الأسرة حول الزوج وأفراد هذه الأسرة حول الزوجة إذا كانوا كثيري التدخل في الغالب سيؤججون أحيانا بسوء تصرفهم أو بسوء كلمات منهم أو بعدم إدراك لبعض العبارات منهم، سيثيرون شيئا من القلاقل أو المخاوف أو حتى الإفساد بين الزوجين. يعني ربما تأتي خال لتقول لابنة أختها التي عقد عليها قبل شهر، تقول خلال هذا الشهر شو جاب لك هدايا؟ والله بنتي الله يرضى عليها زوجة جاب لها بفترة كتب الكتاب كذا، مثلا حلي مصاغ ذهبي قيمته عالية، وهذا الزوج الجديد الآن لبنت الأخت وضعه المعاشي بسيط، هذه بنت الأخت تكون هذه العروس يعني الجديدة تكون مسرورة بما قدم لها من هدية بسيطة، فإذا علمت والله إنه بنت خالتها جاءتها هدايا أكبر ربما يعني بدأت تفكر لماذا أنا خطيبي ما تسميه خطيبا، لماذا زوجي لا يأتيني بهذا الشيء، ربما تقول العمي يا بنتي عم نجي لعنكم كل جمعة ليش ما إجا الجمعة الماضي، ليقوم زعلان ليقوم زعلان. هذه التدخلات إذا كان في الأسر، في هناك أسر فيها هذا التدخل كثيرا من أفراد الأسرة، في الغالب إذا طالت فترة بين العقد والعرس إذا طالت هذه الفترة في الغالب ستودي إلى يعني منغصات ومشاكل للطرفين. الأفضل أن لا تكون طويلة، أن تكون معتدلة، وهذا الاعتدال وهذا الطول يتناسب مع كل خاطبين. لكن مثلا يعني يأتي خاطب أو عاقد عقد الآن يقول والله الزواج بعد 5 سنوات، طيب هذا سيؤدي يا أخي إلى ظهور مشاكل، أولا إلى برود هذا الشوق لهذه الزوجة أو شوق الزوجة للزوج، 5 سنوات هذه الفترة الطويلة كيف يعني سننتظر بعيدين عن بعضنا البعض هذان الزوجان 5 سنوات، الله يقول أنا عندي سفر الآن سأسافر، إذن لماذا عقدت أنت على هذه الفتاة وربطتها بنفسك ثم غبت عنها 5 سنوات وأنت زوج لها، لكن في الواقع العملي أنت مسافر عنها 5 سنوات بعيدا، لست زوجا حقيقة ولست إنسانا غريبا، يعني أنت بينك وبينها عقد ثم لم تأخذها إلى نفسك ولم تضمها إلى بيتك، فلا هي زوجة يعني كما يقال في العام لا معلقة ولا مطلقة، لتكن هذه الفترة معتدلة، يعني إذا كانت 8 أشهر جيد، 9 أشهر جيد، 6 أشهر جيد، سنة ماشي الحال جيد، أكثر من هذا الله أعلم بشكل عام يعني من الممكن أن يودي هذا إلى اختلافات. وهناك نقطة مهمة، بعض الناس يقول لكن أنا أريد يعني أن تطول هذه الفترة حتى أتعرف أكثر يعني على زوجتي وهي تتعرف علي أكثر. الحقيقة أن الزوجين مهما اشتركا مع بعضهما في بعض لن يكتمل تعارفهما لبعضهما البعض إلا بالزواج، وحتى الزوجان يسكنان مع بعضهما في نفس البيت يعني بعد حفلة العرس وشهر وشهرين وسنة وسنتين ربما تمضي 5 سنوات لسه ما يعني التعارف ليس كاملا، التعارف الكامل لا يأتي إلا مع الحياة المستمرة والطويلة. يعني صحيح أنني خلال أشهر معدودة أستطيع أن أتعرف على أهم النقاط من زوجتي وتعرف على أهم النقاط مني، لكن أني أنتظر حتى أتعرف على كل شيء فلن يصل هذا الأمر ولا بسنوات طويلة وعديدة. فالنصيحة الأولى في الفترة بين العقد والعرس بشكل عام أن لا تطول هذه الفترة. بالطبع هناك حالات خاصة بأسباب معينة تخص الزوج تخص الزوجة في مفردات معينة لعل تكون مناسبة أن تكون طويلة، لكن نحن نتكلم في القاعدة العامة، الأفضل أن لا تطول الفترة بين العقد والعرس.
نعم، ولكن دكتور يعني هنا أريد السؤال، يعني في الفترة يعني بعض ربما الشباب يعني يخطب ثم يعني تكون سبب طول الفترة كما أشرت يعني لسفر لمدة طويلة، يعني ربما يقول يعني كما يقال يعني لا يريد أن يخسر هذه الفترة، يعني يجد فيها مواصفات جيدة، يعني بماذا ننصح يعني إنه هؤلاء الشباب؟
هلا من الممكن أن تكون هناك حالات خاصة بمسائل فردية يكون الحل فيها نعم أن تطول هذه الفترة، لكن نحن نتكلم القاعدة العامة. لكن على كل الأحوال يعني ليس صحيحا أن تعقد على زوجتين ثم تغيب عنها 5 سنوات. نحن سنأتي عندما نتكلم عن موضوع الزوج والزوجة وحقوق الزوج وحقوق الزوجة والأدب مع الزوج والأدب مع الزوجة، حتى لو كان الشاب يعني الرجل متزوجا امرأة ليس له أن يغيب عنها 5 سنوات. يعني لو كان زوجين طيب هذه المرأة إنما تزوجت لأنها تريد رجلا أمامها، تريد زوجا لها يعني، فكيف أنت عقدت عليها ومضيت سنوات عديدة وبعيدة جدا ولعلك لا تأتي إلا في كل سنة إلا شهرا أو شهرين؟ سنعرض إلى هذه الفترة وهي أمر دقيق جدا، وأظن جاءتنا رسائل في القديم تشتكي بعض الزوجات نعم من غياب أزواجهن وعندها أولاد وهي تريده زوجا، لا تريد فقط مالا منه أو شهادة علمية، تريد زوجا يكون أمامها. هذا الشاب الذي يشاهد في هذه الفتاة بأنها فتاة جيدة ولا يريد أن يخسرها وسيعقد عليها الآن وسيمضي ليغيب 5 سنوات ويعود بعد 5 سنوات مع شهادة عالية وكذا، نقول له أرض الله واسعة وخلق الله واسع وسيكرمك الله تعالى بفتيات أيضا جيدات ممكن أن تكون مثل هذه الفتاة وممكن أحسن. فيعني ليس فضل الله مقرونا بهذه الفتاة. النصيحة بشكل عام ألا تطول هذه الفترة، لكن إذا كان في شيء خاص جدا فليكن هذا الأمر. هلا إذا قلنا بأن هذه الفترة النصيحة ألا تطول، الآن بالعكس النصيحة أيضا ألا تكون سريعة جدا. يعني يعقدون اليوم والعرس بعد 3 أيام أو بعد 2 يوم، وهذا يحدث غالبا عندما يكون هذا الشاب أو هذا الزوج قادم من بلد يعني هو ضيف إلى بلدنا، يعقد اليوم وغدا يريد العرس أن يكون، لا كمان هذا خطأ. أو حتى لو كان من نفس البلد يعني يعقدون اليوم وبعد أسبوع يكون العرس، الأفضل أن يكون هناك فترة من كتب الكتاب حتى يتآلفا نفسيا على بعضهم البعض، يعني هيك ترق له يرق لها تقترب منه يقترب منها حتى يؤهلا نفسيهما إلى حفلة العرس التي سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إذن النصيحة الاعتدال أو ألا تطول الفترة بين العقد والعرس.
نعم، سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال الحديث عن النصائح التي على الشباب والفتيات اتباعها في الفترة ما بين العقد والعرس، ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة القدس وضمن برنامج حياتنا الزوجية مع الدكتور محمد خير الشعال. أيضا دكتور محمد في بداية الحلقة أشرت إلى أنه من ضمن النصائح التي ستوجهها اليوم نصائح تتعلق بالزيارات يعني إلى بيت العروس. يعني ما هو عدد ربما الزيارات أو المرات، يعني بعض الأشخاص ربما مجرد أن خطب الفتاة يعني يكرر الزيارات وطوال الوقت يعني في بيت العروس.
أيضا يعني دائما خير الأمور الوسط، خير الأمور أوساطها، وكذلك جعلناكم أمة وسطة. الاعتدال في الزيارة إلى بيت العروس، يا أيها الشاب الذي تسمعني الآن، أنا أعلم أنك تحب زوجتك وأنك عقدت عليها لأجل أن تكون صديقة لك وحبيبة لك وزوجة لك وراعية لك وأن تكون معها، وهي تحبك وتريدك، ومرارا ما تقول لك تعال غدا أريدك بعد غد، تعال في اليوم الثاني أبي يريدك أمي تريدك، نحن نشتهيك على طعام أو على غداء. لكن أنا أنصحك بالاعتدال، لأن بين يدي قصصا كثيرة أعلم شابا له مكان اجتماعي جيد عقد على فتاة، بعد العقد قال له والدها غدا تأتينا إلى الغداء تتفضل إلينا، بالفعل جاء. ثم في حفل الغداء قالت له زوجته والله أن أتمنى كمان أن تأتي إلينا غدا، يعني تكون عندي مساء بس تنتهي من العمل. جاء. ثم قالت له والدة العروس تفضل أيضا بعد غد كمان جاء. ثم اليوم الرابع جاء من وحده، هو الذي يعني أراد أن يأتي. بعدين يوم الخامس أيضا جاء. اليوم السادس استقبله أبوها. اليوم السابع أرسل له ابنه الصغير ليفتح له الباب. اليوم الثامن جعل ابنته هي التي تفتح الباب. اليوم التاسع لم يفتح له الباب أصلا. فأنت لك مكانة اجتماعية، دع لنفسك بهجة ومكانة ورزانة، كن معتدلا ومتوسطا. الاعتدال في الزيارة أمر جيد، يعني إذا زرت بيت أهل زوجك مرة في الأسبوع مثلا على سبيل المثال، وإذا استأذنت والد زوجتك أن تخرج زوجتك معك مرة أخرى في الأسبوع صار مرتين، خلاص يكفي. ثم أنت تتصل أيضا بالهاتف، يعني كل يومين تتصل مرة، جيد. الإكثار من الزيارة، يعني هذه التي نسميها البهجة، ممكن تقل بينك وبين زوجتك. الآن أنت تقول أنا لا أطيق عنها بعدا، اصبر يا أخي، الحياة يعني ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ثم سأهمس في أذنك، وعذرا من الأخوات اللواتي يسمعنا والسيدات الكريمات، هو همس في أذنك وإن كان
وإن كان على أسمع يعني
وإن كان على إذاعة، يعني هذه الفتاة إذا شعرت منك تعلقا شديدا جدا، نخاف أن تستخدم هذا التعلق في أشياء لا تناسبك فيما بعد وتضغط عليك بأوامر ونواهي لعلها تكون جيدة بس لعلها تكون غير جيدة. وكمان أنا أقول للفتيات، يعني نعم نحن نريد تتعلق المرأة بزوجها، لكن اجعل هذا التعلق معتدلا. ثم الحياة يا أخي فيها كثير من المنغصات والمتغيرات، ما ندري ربما سافر الزوج، بماذا تصاب هذه المرأة؟ ربما بسبب من الأسباب، نسأل الله السلامة للجميع، لو مات واحد من الطرفين ماذا يحدث للآخر؟ يعني الاعتدال جيد، زر زوجتك وأهل زوجتك باعتدال مرة بالأسبوع يكون جيد. وقد قالت العرب من قديم أقلل زيارتك الصديق يراك كالثوب استجده، إن الصديق يمله ألا يزال يراك عنده. في كل يوم أنت تقرع باب هذا الصديق وتدخل خلاص يمل منك. ثم قالوا غب وزد غبا تزد حبا، فمن أكثر الترداد أضماه الملل. الاعتدال في الزيارة جيد. هذا من حيث يعني الفترة بين الزيارة والزيارة. لكن الآن يا أختي لا، في قضية أيضا مهمة، وهي رسائل للشباب يتشكى منها آباء الزوجات، موضوع وقت الزيارة. يعني أحيانا بعض الشباب ينتهي عمله في الساعة 11 ليلا، ليس ما يصل أو 10 ليلا، ليس ما يصل إلى بيت أهل زوجته صارت الساعة 11، سيجلس معها طيب إلى الساعة 1 أو 2 ليلا، سيخرج من بيتها الساعة 2 ليلا. طيب أنت موجود في حي في بناء، إذا الجوار شاهد من هذا الذي يخرج من هذا البيت، من بيت جارنا، الساعة 2 ليلا بشكل متكرر في كل يومين 3؟ أنت يا أخي إذا فعلت هذا أوقعت نفسك وأوقعت أهل زوجتك في حرج. ونحن نخاف بالفعل من عمك، يعني والد الزوجة، أن يقول لك يا عم الله يرضى عليك أنا هيك ما بناسبني، فأنت تقع في حرج من جراء هذه الكلمة. رحم الله امرأ جب المغيبة عن نفسه. ولعل أهل العروس يتكلمون فيما بينهم، يقولون ما هذا العريس والله يأتي يجلس إلى ساعات منتصف الليل، نحن نريد أن ننام. يعني ما كل الناس برنامجهم في الحياة كبرنامجك، ربما أنت عملك في الصباح يبدأ في الساعة 10، فلا بأس إذا نمت متأخرا واستيقظت متأخرا، لكن والد هذه العروس عمله يبدأ في الساعة 6 صباحا ربما مثلا، ولا يستطيع أن ينام وهناك أحد داخل بيته، يعني ولم يصير الآن زواج بينك وبين هذه الفتاة وإن كان هناك عقد. فربما يتكلم مع ابنته في غيبتك كلاما قاسيا، يعني يقول يا ابنتي يعني قولي لزوجك لا يتأخر في الليل، والفتاة تحرج منك فتقع أنت في حرج. يا أخي كن معتدلا، الزيارات لها آداب أصلا. يعني إذا أنت جئت إلى بيت زوجك أو زوجتك، اختر يوم عطلتك، يوم الجمعة مثلا، إذا كانت عطلتك الجمعة اذهب إليها عند المغرب، مثلا في الساعة 7 مساء في الساعة 8 مساء، وإذا بقيت إلى 10 أو 11 ماشي، هذا مقبول اجتماعيا يعني. ممكن تذهب عند الظهر مثلا إلى غداء تجلس ساعتين، إذا دعيت طبعا إلى غداء تجلس ساعتين 3 ساعات ثم تمضي، هذا مقبول اجتماعيا. لكن يعني ينبغي عليك أن تراعي الأعراف الاجتماعية، ولا تقول والله أنا عاطفتي تقودني باتجاه هذه الفتاة. الاعتدال في الزيارة مطلوب، ثم اختيار الوقت المناسب للزيارة مطلوب، أن لا يكون الوقت متأخر ليلا. وقد حدثني بالفعل بعض الآباء عن ابنته وزوج ابنتي، قال يا أخي كل يوم يخرج من بيتنا 3 قبل الفجر. يعني هو مستاء من هذا الزوج، ولكن يستحي منه أن يقول له هذه الكلمة. أنت كن حافظا لنفسك وحافظا لظهرك وحافظا لغيبتك، حتى لا يتكلم فيك بكلمة غير مناسبة.
نعم يعني دكتور محمد، سننتقل إلى موضوع من الزيارات يعني لبيت العروس إلى موضوع الخروج مع العروس، هل نفس الأمور يعني تنطبق بأمور يعني الذهاب ربما إلى مكان عام، يعني ربما إلى منتزه، إلى مطعم، إلى غيرها من الأسواق أو غيرها من الأماكن يعني؟
هذه النصيحة لها شقان، شق للشاب العريس ولزوجه العروس، وشق لوالد العروس ووالدة العروس. أما الشق الأول فأنا أنصحك يا أيها العريس الكريم، لا تخرج مع زوجتك إلا بإذن أمها وأبيها. احترم أمها وأباها، احترم وجودهما. طبعا أنت الزوج وأنت إنسان كريم، وهما رضيا بك زوجا وكريما ويعلمان منك كل كرم، لكن أنت بادلهم هذا الكرم بكرم آخر. نعم هي الآن زوجتك، ولئن قلت لها تعالي أخرجي ستخرج، لكن أدبا مع أبيها، ما زالت هي في بيت أبيها وأمها. فاتصل بوالدها، قل يا عمو أنا أريد أن أخرج مع زوجتي اليوم على الغداء إلى المكان الفلاني، أو والدي يدعوها إلى بيتنا مثلا، إلى بيت أبي وأمي، ممكن؟ أو قل لزوجتك استأذني والدك وإذا وافق حتى نخرج. وأنا أنصحك إذا قالت والله والدي ما وافق، معلش لا تخرج،
هذا يصر يعني عليها ويحرجها،
لا، لأنها ستقف في موقف حرج جدا، أبوها أو زوجها، وتكون أنت الذي فعلت هذه الفعلة. بداية النصيحة للزوج للشاب هذا العريس الجديد، لا تخرج إلا بإذن أمها وأبيها، هذه من جهة. الآن النصيحة بالنسبة لوالدي العروس، إذا عقدت عقد ابنتك على هذا الشاب ودون العقد في المحكمة، واستأذنك هذا العريس أنه يريد أن يخرج معها إلى مكان عام، وأنت مطمئن لهذا العريس، اسمح له بالخروج. يعني لا تتعنت وتقول لا أنا ما ببعث بنتي حتى يصير يوم العرس، أنا إذا أردت أن تتعال لكن بنتي لا تخرج معك. أنا لا أخفيك يا أيها الأب الكريم الذي تسمعني الآن، ويا أيتها الأم الكريمة التي تسمعينني الآن، ابنتك من شدة ما قيل لها هي تتمنى فترة بين العقد والعرس، فترة الكتاب، لتشعر بنفسها عروسا مدللة تذهب مع خطيبها وتعود مع خطيبها، وهي تتباهى عندما تضع يدها في يده ثم يمشيان معا في الطريق. إذا سمحت يا أيها الأبو، اسمح لهذا العريس الجديد أن يخرج مع ابنتك، خاصة إذا كان العقد مثبتا في المحكمة. نعم أنا أقول لك حق، إذا لم يكن العقد مثبتا بالمحكمة أن تخاف على ابنتك، لذلك نحن نصحنا ما أحد يعقد عقد خارج المحكمة.
نعم.
بس أما وأنك عقدت في المحكمة، إذن له حتى يعني يشعر هكذا بقربه من هذه الزوجة وتشعر بقربها منه ضمن الإمكان. بالطبع هذه قاعدة عامة، لكن هناك استثناءات. يعني هناك بعض الآباء الآن أعتقد سيتصل يقول يا أخي ما بيصير أن يخرج لأنه عندي قصة كذا كذا كذا. نعم هناك حالات خاصة، إذا كنت في ريبة من هذا الشاب، إذا كنت تخاف من مسألة معينة، لك عذرك في هذه المسألة. لكن القاعدة العامة، اسمح لابنتك أن تخرج مع زوجها، هو زوجها بسنة الله وسنة رسوله وبالقانون وبالأعراف الاجتماعية. ولئن سألك أحد من هذا الشاب الذي مع ابنتي، قل هذا صهري الجديد، هذا زوج ابنتي، والعرس سيكون قريبا إن شاء الله تعالى، ونحن أجرينا حفلا للكتاب، كتب الكتاب وخبر كل الناس بأن فلانا عقد على فلانا. إذا من جهة أنا أقول للشاب لا تخرج مع هذه الفتاة إلا بإذن أهلها، ومن جهة أقول لوالد العروس إذا سمحت إذن لابنتك أن تخرج مع زوجها حتى يعني لا تصيبها بحرج شديد أو بضيق شديد أو لا سمح الله أنها تخرج بدون علمك وبدون إذنك وبدون رضاك.
نعم. سنتابع معك دكتور محمد خير الشعال هذا الحديث عن النصائح في فترة ما بين العقد والعرس، ولكن نذكر مستمعينا أنه سنبدأ بتلقي الاتصالات من الآن على أرقام إذاعة القدس 446-5564-447-0106. أيضا بإمكانكم مستمعينا الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة SMS على الرقم 1767. نتابع وإياكم مستمعينا الكرام مع دكتور محمد خير الشعال والنصائح في فترة ما بين العقد والعرس. أيضا دكتور محمد أشرت يعني في بداية الحلقة أنك ستريد الحديث يعني من خلال فترة الزيارات ربما إلى بيت العروس والخروج معها. أيضا الآن يعني لا نستطيع إغفال الموضوع الهواتف وحديث يعني الزوجين على الهاتف في فترة يعني ما بين العقد والعرس.
أيضا موضوع الاتصال الهاتفي أمر جيد وحسن، يعني مطلوب أن يزور العروس العريس بيت والد العروس أو يعني بيت عروسه، ومطلوب إذا ممكن إذا سمح له والد العروس أن يخرج معها وهي تفرح، وأيضا مطلوب منه أن يتصل بالهاتف بزوجته في كل يوم في كل يومين مثلا يتصل. لكن أيضا أنا أريد منك أن تكون يعني معتدلا في هذا الاتصال، سواء في عدد الاتصالات وسواء في مدة الاتصال وسواء في اختيار وقت الاتصال. يعني أنا أسمع عن شاب يتصل بزوجته في الساعة الثانية ليلا، ما معنى هذا الكلام يا أخي؟ ليس عرفا اجتماعيا. أنت تخيل لو غدا في بيتك أنت قرع الهاتف في الساعة الثانية ليلا، أنت ستصاب بذهول، تخاف يعني تقول خير إن شاء الله، يوجد حالة إسعاف، يوجد حالة وفاة. يعني أنت لا تظن بأن كل الناس مستعدين لاتصالك الهاتفي، لذلك راعي يا أخي أذواق الناس. ربما يكون هناك طفل صغير بكى طيلة نهاره وطيلة ليله والآن نام مع أمه، ثم أنت رن الهاتف لأن حضرتك تريد أن تتصل بزوجتك متى؟ في الساعة الثانية ليلة. هذا الوقت غير مناسب. ثم أنني أريد أن أخبركم شيئا. مرة كان أحد الشباب قد عقد على زوجته، وزوجته سافرت مع أهلها طبعا برضاه إلى كندا، هي تتمم مرحلة دراسية معينة ستغيب أشهرا أربعة، فهي مع أمها وأبيها سافروا إلى تلك البلد وهو موجود هنا في البلد. فأنا بينما كنت أكلمه قلت ينبغي عليك يا أخي أنك تتصل بزوجتك لتطمئن عليها، هي لو كانت موجودة في البلد أنت ستزورها في بيت أمها وأبيها، أما وإنها مسافرة ينبغي عليك أن تتصل، هي سافرت إلى كندا. أنا كنت أظن بأنه هو لا يتصل، فأحب أن أشجعه للاتصال حتى تطمئن زوجته عليه وهو يطمئن عليه. قال والله الحمد لله أنا أتصل يا أستاذ. قلت والله جيد، تتصل كل متى يعني كل قديش؟ أنا أتوقع كل شهر يتصل من أجل النفقات. قال والله أتصل كل يوم. قلت كل يوم تتصل إلى كندا؟ قال والله كل يوم ونبقى على الهاتف ساعتين أو ثلاثة. طيب يعني أنا كنت أظن بأنه لا يؤدي هذا الأمر، وإذا به يؤديه بس يصل إلى الطرف الآخر من الإفراط في المسألة. نريد اعتدالا، يعني عدد الاتصالات يكون مقبول، زمن الاتصال يكون مقبول. ربما أنت تتصل بها بهاتف أرضي تطيل الاتصال، طيب هذا الهاتف صار مشغولا وربما احتاج أحد أن يتصل بهذا البيت لمسألة مهمة وباستمرار يجد مشغول نصف ساعة ونصف ثلاثة أرباع ساعة، هذا كثير. يعني يقضى الأمر بعشر دقائق، يقضى الأمر ب 12 دقيقة، يعني تبثها شيئا من أشواقك، تخبرها بشيء من يعني ما حدث معك بشكل بسيط، وعندما تذهب إليها وتجلس معك تخبرها بالباقي، اجعله رؤوس أقلام. ولعل الحديث يتناول الفتاة الآن أكثر، لأن الفتيات يعني يتكلمنا في الهاتف في حديث طويلة. يعني أنت اختاري رؤوس الأقلام، ثم عندما يأتي زوجك إليك في زيارة تخبرينه بباقي الأمر. إذن أيضا بالهواتف نحتاج في اعتدال في تكرارها، ونحتاج اختيار لزمنها، ثم الفترة التي يحدث في هذه المكالمة الهاتفية أيضا تكون معتدلة.
نعم، سنذكر مستمعينا بأرقام الهواتف قبل أن نتابع معك دكتور محمد. بإمكان مستمعينا الاتصال على أرقام إذاعة القدس 4465564447 0106. أيضا بإمكانكم أحبائي المستمعين الاتصال من أي هاتف خليوي أو إرسال الرسائل القصيرة على الرقم 1767. إذن دكتور محمد سنتابع معك مع أيضا بعض النصائح، مجموعة من الاتصالات والرسائل سبق ووصلت يعني بأمور تتعلق بالهدايا، كما أشرت ربما بعض يعني الخاطبين يقدم هدايا يعني ذات مبالغ عالية، وربما البعض يعني تكون متواضعة أكثر. يعني موضوع الهدايا كيف يمكن أن نحدده يعني سواء بالمناسبات أو حتى من حيث التكلفة المادية؟
باختصار، كن صادقا في هداياك، يعني لتكن الهدية تتناسب مع وضعك المعاشي بالضبط. لا تكذب على زوجتك بطريقة عملية، يعني هناك كذب بالكلام، أن تقول لها والله أنا مدخولي في الشهر 25 50 ألفا أكثر أو أقل، وهناك كذب عملي أن تحمل هدية فاخرة جدا، مثلا أنت معاشك الشهري 15,000 ليرة سورية، ثم أنت تسوق هدية في كل أسبوع مثلا ب10,000 ليرة سورية لزوجتك. هذه الهدية فيها نوع من الكذب، أنت جئتها بشيء أكبر من طاقتك بكثير، حملت نفسك ما لا تطيق. واعلم يا أيها الأخ الكريم أن الزوجة تريد من زوجها كلمة حسنة أكثر مما تريد هدية ثمينة. يعني هدية ثمينة مقترنة بكلمة غير جيدة بالنسبة للمرأة أسوأ بكثير من كلمة من هدية بسيطة مع كلمة حسنة. يعني لو حملت وردة صغيرة لزوجتك لكن قرنتها بكلمة جميلة بالنسبة لها، تفرح أكثر بكثير من أن تأتيها بعقد من الذهب لكنه مقترن بكلمة غير مناسبة. كن صادقا في الهدية، لا تجعلها أكبر من طاقتك، وبالمقابل كمان لا تمتنع عن الهدايا. يعني هناك سيأتي معنا يعني الزوج البخيل غير محبوب، الزوج الذي لا يؤدي لزوجته شيئا، يعني وسامحني أنه لا يعرف هيك الأعراف أو الآداب أو خلينا نقول البروتوكول أو الأذواق العامة، كمان غير مقبول. يعني أنت صار عقدت عقدا من 4 أشهر، من 4 أشهر إلى الآن لم تعرف أن تحمل شيئا في يدك ولو بسيطا، وتأتي به إلى زوجتك، تأتي به إلى بيت عمك، لابد أن تكون يعني هناك هدايا شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا، الهدية تورث يعني محبة في القلب. سبحان الله، هكذا الإنسان يعني مفطور في داخله. أنت لو أهديناك هدية يعني لا ملأ شيء من الود في قلبك. وكذلك أنت أيها الزوجة إذا كان بإمكانك، الأمر ليس مطلوبا منك بقوة، لكن إذا كان بإمكانك أن تقدمي هدية لزوجك افعلي إذا كان بين يديك شيء من هذه الأمور. على كل المطلوب منك أنت أيها الزوج أن تقدم هدايا في أثناء العقد، بين العقد والعرس، لكن أطلب منك أن تكون هذه الهدايا معتدلة كمان، حتى لا تظن هذه الفتاة أن الحياة كلها هدايا وكلها علب مجوهرات وكلها ألوان براقة. لا، هذا جزء بسيط من الحياة، ثم الحياة مسؤولية وأعمال والتزامات. قدم لها هدايا لتكون هذه الهدايا معتدلة. طبعا إذا جاءت مناسبة مهمة، يعني ربما مثلا نجحت هذه زوجتك المعقود عليها، نجحت في امتحانها وبعلامات جيدة، لا بأس أن تكون الهدية يعني أزود بدرجة من الهدية التي أنت اعتدت أن تحملها في كل أسبوعين أو في كل 3 أسابيع. إذن باختصار، كن صادقا معتدلا في هداياك، هذا ما يتعلق بالهدايا.
نعم دكتور يعني محمد، قبل أن نبدأ أيضا باستقبال الاتصالات على 4465564447 0106، وأيضا قد وصلنا يعني حتى الآن بعض الرسائل القصيرة على رقم 1767. سنتابع معك الحديث أيضا عن هذه النصائح في فترة ما بين العقد والعرس، وأشرت إلى أنك تريد الحديث عن العلاقة العاطفية في هذه الفترة، يعني ما المقصود بذلك دكتور محمد؟
الآن في موضوع المادة العاطفية بين الزوجين في فترة بين العقد والعرس. يا أيها الزوج، الله عز وجل جعلك مديرا لهذه المؤسسة الجديدة، مؤسسة الأسرة. والمدير مسؤول عن مفردات كثيرة، من جملتها إدارة العلاقة العاطفية مع زوجتك. الآن أنا أقول للإخوة والأخوات، الزوجان الشاب والفتاة هما إنسانان غريبان عن بعضهما البعض. اليوم عقد العقد بينهما، بعد 6 أشهر مثلا سيكون العرس، وسيقتربان من بعضهما البعض اقترابا شديدا. هذا الاقتراب الشديد لابد من تمهيد له، لابد من تأهيل له، لابد من توطئة نفسية له، لابد من قول الله تعالى وقدموا لأنفسكم. الآن أنت أيها الشاب خلال هذه الفترة، فترة ما بين العقد والعرس، ينبغي عليك أن تقدم لنفسك، أن تؤهل زوجتك لليلة العرس، وأنت أيتها الفتاة ساعدي زوجتي في هذا الأمر. سيبدأ الأمر من كلام لطيف بينك وبين زوجتك، من كلام محبب، من أن تبثها شوقا أو حبا في داخلك. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مرة سألوه، قالوا من أحب الناس إليك؟ قال زوجتي عائشة. والله أنا أتخيل السيدة عائشة وقد بلغها خبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمام الناس أحب الناس إلي زوجتي. يا لطيف، هذه الزوجة كم ستكن لزوجها من محبة ومودة واحترام، ستفديه بروحها برموش عينيها. أنت أيها الزوج، أيها الشاب، في فترة العقد والعرس مطلوب منك أن تبدأ بتهيئة الحالة النفسية والعاطفية لك ولزوجك، وأيضا هذا الأمر يخصك. ابدأ بالكلام الجميل، ممكن أن تكتب كلمة لطيفة تبثها فيها شوقا على بطاقة صغيرة وتهديها لزوجتك في فترة ما بين العقد والعرس، مقترنة بتلك الوردة مثلا أو بذاك الثوب الذي يتناسب مع قدرتك المادية. ممكن تبدأ أيضا يعني أنت تصافحها، تقترب منها، تمس يدها، تمسح شعرها، تقترب منها. المهم تهيئ نفسك وتهيئها لما سيحدث في ليلة العرس. أي نعم، وهذه مسؤوليتك أنت أيها الشاب، وأنت أيتها الفتاة ساعديه. أحيانا بعض الفتيات يعني من حيائهن يأتي زوجها ليمسك بيدها، ليمسح على شعرها، وإذا هي تبتعد عنه أو لا تقترب ربما يدعوها للجلوس أمامه، تقول لا أنا لا أريد بهذا الأمر. الامتناع البسيط جيد، لكن استمرار هذا الامتناع ربما يعني يتضايق هذا الزوج، ما هو تزوج لأنك فيما عما قريب إن شاء الله ستكون ليلة العرس، ولا بد أن تهيئ نفسك وأن تهيئ نفسك لهذه الليلة. نعم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شربت السيدة عائشة من الإناء أخذ الإناء فوضع فمه في موضع فم السيدة عائشة، يعني ينظر وين وضعت فمها هنا، يعني هذا من هيك التودد والملاطفة وحسن المعاشرة. والسيدة عائشة نعم كانت تحب زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يراعي الناحية العاطفية من جملة ما يراعيه. الآن مطلوب في فترة بين العقد والعرس مراعاة هذا الأمر. في رسالة الآن سأخبر بها الأمهات، أمهات العرائس، أمهات البنات وآباء البنات، إذا سمحت اترك زوج ابنتك مع ابنتك لوحدهما في غرفة خاصة، ولا تستمر في يعني الجلوس معهما.
هنتابع هذا الموضوع دكتور محمد، ولكن معنا اتصال. ألو صباح الخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، من معي؟
فايز.
أهلا وسهلا فيك يا أخ فايز.
الله يخليك يا أخي.
تفضل.
بدي وجه للدكتور أول شيء تحية إليك وإله، وبدي أسأله سؤال بدي يجاوبني عليه.
تفضل.
طيب يا دكتور، ليش أبوك وأم أبوك وأبي وأمك وأمي ما تيسرت لهم سبل للاتصال وللالتقاء، وما يسمى بالتحضر والتقدمية، وما تهيأت لهم ظروف الخروج مع بعض هون والعلاقات الحميمة اللي عم تصير هلا، وبعدين أحبوا بعضهم وكانت نسبة الطلاق قليلة جدا جدا جدا. يعني أنا لي صديق بكاتب عدل قال لي شغلة مذهلة هلأ الطلاق، فبدي تجاوبني إنه شو السبب. هلأ الشغلة الثانية اللي بيقول لك يا إنه الخاطب الحالي اللي هلأ اللي عم يخطب هو بيتمنى إنه خطيبته تساوي كل شغلة هو بده إياها، لكن هو بيمقتها بعد الزواج. يعني هلأته هو رغبان، بيتمناها تتفلت معه، بيتمناها تطلع معه، بيتمناها يساوي معه السبعة وزمتها، لكن أما هو بيمقت هالشي بعد ما يتزوج أو بعيره فيه إذا ساوته معه بعد الزواج. إلك الشكر والله يعطيك العافية.
شكرا كثير لك يا أخ فايز.
شكرا دكتور. يا أخ فايز هذا الكلام مهم جدا. لماذا والدي ووالدك ووالد الآخر ووالدتي ووالدتك ووالدة الآخر إن كانت حياتهما الزوجية الحقيقة أنها يعني أكثر أمنا وأمانا واستمرارية يعني من الزيجات الجديدة؟ السبب لأن هذا الجيل أهله أو آباؤهم وأمهاتهم تأهيلا مباشرا أو غير مباشر للزواج. يعني كانت الأسرة تجلس مع بعضها البعض في المساء فتتحدث في آمالها وآلامها وشجونها وما يحدث في أجواء الأسرة مع الأب مع الأم مع الجار مع الجد مع الجدة. فهذا الابن الذي له من العمر 10 سنوات 11 سنة بطريقة غير مباشرة هو يؤهل للعلاقة بين الرجل وزوجته. أما اليوم فلما هذه الجلسات الأسرية صارت ضعيفة صار يجلس هؤلاء الشباب مع أصدقاء ربما في الطرقات والفتيات ربما يجلسن على شاشات فضاء وعلى مسلسلات بعيدة عن التأهيل الصحيح كثيرا. فهذا ما جعل العلاقات الأسرية في الأجيال الماضية أحسن من العلاقات الأسرية في الأجيال التي يعني تخرجت من وراء شاشات تلفاز. نحن نريد أن نستفيد من كل شيء قديم نافع ومن كل شيء جديد نافع، فإن استطعنا أن نجمع بينهما نكون قد وصلنا إلى أقرب إلى الكمال إن شاء الله تعالى. وعلى كل يا أخ فايز بس للتوضيح، نحن نتكلم ما عن الخاطب، عن العاقد. الخاطب مرت معنا في الخطبة ما حدود موضوع الخطبة، أما الآن هذا شاب عاقد يعني صار زوجا، كتبنا الكتاب وهو معلن وفي المحكمة ثبت وصار زوجا والعرس بعد أشهرين. نحن نتكلم عنه، نحن نساعده في هذا الأمر.
نعم. أيضا لدينا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو مرحبا.
أهلا يا هلا، من معي؟ من معي عفوا؟
ألو
تفضل حضرتك على هواء إذاعة القدس، فيك تسأل الدكتور محمد الله يعافيك. من معي؟
ممكن أحكي مع الأستاذ بالله؟
تفضل أخ بسام.
أنا حابب أسلم عليه وأقول له يا ريت إنه يكفونا من هالبرنامج ويعيدونا يا المساء، يعني لأنه ما عم نقدر نسمعه نحن غير مرة واحدة، أيام عم يروح علينا وبتعطي الزوجات إنه بيكون نايمين.
أي سؤال أخ بسام؟
شكرا كثير لكم.
شكرا كثير لاتصالك. إذا سنتابع أيضا مع الاتصالات على 4465564447106 وأيضا الاتصالات من أي هاتف خيوي أو الرسائل القصيرة على 1767. سنتابع وإياك دكتور محمد مع الاتصالات ومع الرسائل القصيرة. من الرسائل التي وصلتنا في الأسبوع الماضي رسالة تقول كم مرة يعني يحق للخاطب رؤية خطيبته قبل عقد الزواج؟
هو الأمر ليس مرتبطا بالعدد وإنما الأمر مرتبط بالهدف. يعني أنت لماذا تريد أن تراها؟ لتقرر هل هي مناسبة أن تعقد عليها أو ليست مناسبة. فإذا مضى هذا الأمر بمرة واحدة خلاص، إذا مضى بمرتين جيد، بثلاثة جيد، بأربعة جيد. يعني هي ليست غاية بذاتها رؤية المخطوبة لأجل خطوتها، هي وسيلة، الهدف أن تقرر هل هي مناسبة أو غير مناسبة. فإذا قررت بمرتين أو ثلاثة أو أربعة خلاص الأمر جيد.
نعم. أيضا معنا اتصال. ألو.
ألو نعم.
صباح الخير.
صباح الخير. معك محمد ياب.
أهلا بكرتك يا
محمد. ممكن أحكي مع الأستاذ؟ أستاذي الكريم.
تفضل.
صباح الخير.
صباح النور.
يعطيك العافية.
أهلا وسهلا.
أنا خطبت بنتي لواحد شاب من السنة الماضية. وهذا متلدد لأهله، يعني صار يسمع كلام أهله وكل من راح يسبيحها سبيله.
عفوا يعني خطبت، يعني كتبت الكتاب؟
كتبنا كتاب كتاب شيخ فقط.
طيب كل من راح لحال سبيله.
هلأ هو خطب وهلأ راح يتزوج. عم قل له أنا عم بطلب منه أنه يجي يطلع البنت قدام العالم مع مرضى، فشو العمل؟
طلقها هو على الهاتف؟
لا
ولا نطق بكلمة
أبدا. وهلأ عنده عرس بقلب هذا الشهر. طيب شو العمل؟
يعني هو يعتبرها زوجة له مثلا؟
لا هو على أساس أنه الخلاف بيني وبين أهله أنا.
طيب.
خلاف بيني وبين أهله.
يعني هو لا يريدها؟
هو بالعكس قاتل حاله بس أهله يعني قال نحن طلباتنا زيادة كتير وفوتي وطلع أنا منبي عليهم ما عندي فوتي طلع ولا عندي راحة وجية ولذلك تم الانفصال.
إيش الانفصال يعني؟ عم تقول ما في طلاق؟
لأنه هو متردد. يعني هو عم يمشي من تحت رأي أمه حصرا
وما عليه
وأنا قول النساء عندي لا يعمل. أنا وقت بحكي مع رجال من رجال لرجال.
طيب.
بحط له شرط بيمشي عليه. الشروط اللي حطت لهم إياها أنا ما مشوا عليها.
طيب.
أنا عطيته مهلة 3 شهور صاروا يجوا يترجوني بدنا بعد مهلة شهرين تانيات بدنا مهلة شهرين تانيات. عطيته مهلة من 3 شهور ل 8 شهور وبعد 8 شهور بيقول لي والله هلا ابي ما معه مصاري لنبيع البيت حتى طيب. نسوي عرس
يا عم.
نعم سيدي.
لك والده؟
نعم.
لك والده؟
ايه.
هل رايها عندك محترم
ان شاء الله
او ترميه الى الارض؟
نعم.
هي امراه.
نعم.
لماذا تحترمها؟
بحترم كل العالم نحن.
نعم. وكذلك ام هذا الزوج.
نعم.
ام صهرك كيف سيرمي كلام امه فيه؟
يا استاذ الكريم
اسمح لي عفوا
امه بدها بنت اختها
اسمح لي عفوا
تفضل.
نحن الآن هذا زواج وأنت قد زوجت هذا الفتى.
نعم.
كان ينبغي عليك.
نعم.
إذا كنت لك تحفظات عليه.
أيوة.
قبل أن يتم العقد.
نعم.
أن تقول والله أنا بعتذر يا عمو إن شاء الله الله بيهيئ لك أحسن من بنتك.
أنا حطيت له شروط.
أما وإنك.
نعم.
قد وافقت.
نعم.
هذا زوج ابنتك.
نعم.
موضوع الشروط التي تضعها هذه نحن لسنا في محكمة
ماشي.
ولسنا في قضاء. هذه
يعني.
عملية زواج وهو قد تزوج في هذا الأمر لذلك أنا أنصحك هذا زوج ابنتك أنصحك أن يعني ترمم هذا الأمر وأن لا نحول الأمر إلى قضاء ومحاكم ووضعت شروط وأنت نفذت وأعطيتك مهلة 3 أشهر وأنت ما طبقت وأنت طبقت. على كل إذا ما زال راغبا بابنتك زوجة فأمضي هذا العقد. أما إذا كان لا يريدها زوجة بأي سبب من الأسباب إذن لابد أن يطلق. إذا تشبث بأنه لا يريد أن يطلق عليكم أن ترفعوا أمرا إلى المحكمة حتى يتم تثبيت العقد اللي أنتم كتبتوا كتاب شيخ تثبتونه في المحكمة ثم القاضي يستدعيه لإما إتمام إجراءات العقد أو للطلاق. لكن هذه النصيحة الآن الله يجزيك الخير جئتنا بها نصيحة سمعها الإخوة الكرام المستمعون. لا أحد يعقد كتاب خارج المحكمة لابنته وهذا ما تسمعونه الآن يا أيها الإخوة. هذا شاب عقد على هذه البنت ثم هو مضى لا هو يطلق ولا هو يتزوج.
نعم معنا أيضا اتصال. ألو صباح الخير.
ألو.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مين معي؟
أبو عبد الرحمن.
أهلا وسهلا فيك يا أبو عبد الرحمن.
شكرا لك شكرا ضيفك الدكتور محمد. وأنا إضافة للكلام اللي عم يحكي الدكتور محمد إنه نحن إضافة لهالبرنامج اللي عم يوعي هالناس وإنه مثل ما اقترح الأخ من شوي إنه يكون له إعادة واحد نحن نوسع ثقافة الزواج ثقافة العلاقة الزوجية وثقافة الحقوق أو واجبات الحقوق. ما هي الثقافة إنه نتعلمها واجبات الحقوق إنه كل إنسان أو كل زوج أو كل زوجة شو عليه واجبات شو عليه حقوق ما نتركها للإعلام اللي عم يشوه هي العلاقة وعم يزيدها مع كل أسف سوء مع سوء ثانيا. ونتشكركم على هذا البرنامج حلو الله يجزيكم خير.
شكرا كثير لك يا أخ أبو عبد الرحمن. أيضا سنتابع مع الاتصالات على 4465564447001 ومن أي هاتف خليوي على الرقم 1767 وسنأخذ أيضا بعض الرسائل قبل أن نعود إلى الاتصالات. رسالة من الأسبوع الماضي تقول منذ سنتين وافقت عليها وبقينا نكمل دراستنا وأنا لم أرها إلا حين وافقت عليها ثم تبدلت الأمور وتغيرت الظروف فماذا علي الآن إذا نقضت كلمة أنا قلتها؟
الآن إذا أنت عقدت عليها يعني قلت زوجني ابنتك وقال زوجتك فهذه زوجة لك. وإذا أردت أن تمتنع عن استمرار الزواج فعليك أن تطلق. لكن الله عز وجل سيسألك لماذا طلقت إذا ما كان عندك مبرر يقتنع به العقلاء الأتقياء والله أنت آثم ومحاسب لأنك تلاعبت بهذه الفتاة وليست هي مسؤولة عن تحمل خطأك إذا كنت تزوجت. أما إذا كنت ما تزوجت يعني قلت أنا لعلي سأتزوجك أو ربما نتزوج مستقبلا، والآن قررت أن تتركها لك أن تتركها.
أيضا سنأخذ اتصال آخر اتصال لهذا اليوم. ألو، السلام عليكم.
عليكم
السلام.
أبو عبد التكلي،
أهلا وسهلا فيك.
الله يعطيكم العافية. الأخ فايز اللي اتصل قبل شوي يعني يقول إنه الخاطب أو الدكتور فصل بين الخاطب والعاقد. حتى العاقد يعني لا يختلي بخطيبته، جرى العرف إنه ما بيختلي فيها إلا يوم الدخلة، يوم الدخول، يوم العرس، حفاظا على هذا العقد المقدس. إذا بده يطلع هو وياها بهالفترة، فترة الخطوبة، وهو عاقد عليها، قد إنه يعني تجيب إشكالات يعني لهالموضوع. في واحد خاطب وحده وبعدين استدرجها لبيته الجديد ودخل بها، بعدين سافر، بعدين بعت لها ورقة الطلاق من المكان اللي مسافر. قالت له ليش يعني طلقني؟ قال لها مثل ما طلعتي معي تطلعي معي غيري. طلقها يعني ظلما وعدوانا. فحفاظا على الزوجية وعلى هذا العقد المقدس، جرى العرف انه ما لا يختلي، حتى الخاطب او العاقد لا يختلي بمخطوبته قبل يوم العرس.
نعم.
الله يجزيكم الخير.
شكرا كثير لاتصالك اخ ابو عبد التكلك. دكتور عفوا، بس قبل ان يعني ان تجيب على السؤال، اريد يعني طرح فكره، يعني انه دائما ينظر لي الفتيات على انها يعني انا اسفه يعني، ولكن تطرح مفردات جدا سيئه بحقها، تم استدراجها وكانها يعني نحن لا يعني نبتعد عن موضوع العاطفيه يعني لكل فتاه، ولكن يعني يغيب موضوع العقل خاصه من الاتصالات التي تاتي من يعني الرجال. يعني الا يوجد توعيه لهذه الفتاه؟ يعني هو زوج عاقد، فكيف يقال استدرجها؟ يعني هو وقت يعني زوجها. يعني نريد التوضيح والتبيان في هذه النقطة يعني، ولا ننكر أيضا يعني مكانة الفتاة.
نعم. أنا أحب أن أقول للأخ أبو عبده ولغيره، العرف مصدر من مصادر التشريع الثانوية، لكن العرف هو أنواع. هناك عرف يخالف الشرع فهذا لا يؤخذ به أبدا، وهناك عرف يوافق الشرع فهذا يؤخذ به. الآن الشرع أجاز للعاقد أن يخلو بمعقودته، فإذا جرى عرف يقول أنا ما بخلي بنتي تقعد مع العاقد، فهذا العرف يخالف الشرع، ذلك نحن لا نقبل به. الشرع أذن للعاقد أن يخلو بمعقودته يعني بزوجته. فكيف يا أيها الآباء، يا أيتها الأمهات، مع كل الاحترام، كيف تمنع ابنتك من الخلوة بزوجها؟ هذا زوج. وأنا نصحت بأنك إذا كنت تخاف من شيئا تعالوا نثبت هذا العقد في المحكمة، فإذا ثبت في المحكمة خلاص صار معلنا وواضحا ومقدسا وعاليا، وهو ما دام شرعيا هو مقدس. خلاص إذا أنت ثبتت في المحكمة هذا زوج ابنتك. يا أخي نحن نعم نريدك أن ترعى ابنتك، بس كمان نريدك أن تعطيها حقها، هي من حقها أن تجلس مع زوجها وهو من حقه أن يجلس معها، أما أن يعني يبقيا بعيدين عن بعضهما حتى يأتيا إلى بعضهما البعض في ليلة العرس، فأيضا هناك مشاكل ستحدث من جراء هذا الأمر. لا نريد أن نفرط، ولا نريد أيضا أن نتشدد بطريقة لا يرضى عنها، حتى الشرع لا يرضى عنها. نعم أنا سأرعى ابنتي وسأرعى ابني، ثم أنا عندما قبلت بهذا الشاب زوجا لابنتي لأنني أثق به، ما دمت تثق أنت به وتثق بابنتك ما عليه إذا خرجا مع بعضهما أو جلسا، وكان الأمر باعتدال وكان الأمر واضحا وجليا. فأنا أعتقد بأن أو هذا ما يحكم به في الشرع. العرف الذي يخالف الشرع لا نأخذ به أبدا.
دكتور محمد، سنأخذ يعني بعض الرسائل القصيرة أيضا من الأسبوع الماضي. ما حكم الزواج من فتاة لدى عائلتها مرض وراثي ولكن لا يضر بالنكاح؟
ما حكم الزواج؟ يجوز الزواج إذا أنت رضيت بهذا الأمر، ما في مشكلة، بس إذا أنت كنت تخوفت منه وشعرت فيه ضيقا لك أن تتزوج ولك أن لا تتزوج، مباح.
أيضا رسالة كانت وردتنا في الأسبوع الماضي وأيضا اليوم وصلتنا، ما حكم الزوجة التي تعيش مع زوجها وتفكر دائما بالطلاق بناء على تحريض من عمتها لأنه لا يمشي كما يشتهي أهلها، يعني كما تقول العمة ربما؟
أحسن شيء أن الزوجين يتفقان مع بعضهم البعض ويختلفان مع بعضهم البعض دون تدخلات جانبية من عمات أو خالات. إذا كنت متزوجا وزوجتك تؤثر بها عمتها، أنصحك أن ترعى زوجتك أكثر، أن تحافظ على زوجتك أكثر، وأنت أيتها الفتاة احفظي هذا البيت الذي أكرمك الله تعالى به.
نعم. ما مدى مشروعية المعاشرة الزوجية بعد العقد وقبل العرس؟ وأيضا يعني رسالة أخرى في نفس الإطار، هل يجوز الاقتران بين الزوج والزوجة بعد كتابة العقد؟
ما إن كتب العقد صارت زوجة. نحن سنأتي إلى المجلس القادم إلى حديث إن شاء الله الذي يلي إلى موضوع ليلة العرس، لكن جرى العرف أن يحفظ هذا الأمر لليلة العرس. هل يجوز أو لا يجوز؟ يجوز، لكن أنا أنصحك إذا كنت شابا أن تتسأل في هذا الأمر، لا تفعل هذا الأمر حتى تأتي ليلة العرس.
نعم. أيضا من الرسائل التي وصلتنا، هل على المرأة الامتثال للزوج إذا نهاها عن الخروج من المنزل إذا كان لباسها يبدي مفاتنها؟
والله لك أن تلتزمي أمر الله تعالى. الله نهاك أن تخرجي بثياب فاضحة إلى الطريق قبل أن ينهاك زوجك، وأنا أنصحك أن تراعي حق الله أولا.
نعم. آخر رسالة قصيرة لي اليوم كانت وردتنا في الأسبوع الماضي، تقول عمري 28 سنة، معي شهادة جامعية، طلبني للزواج رجل غني عمره 52 سنة وعنده زوجة و11 ولد وأنا حائرة.
الأمر لك يا أختي، لكن أنت فكري بالموضوع تفكيرا يعني جديا، لأن الأمر خطير جدا، وابحثي إذا كان إذا موجود بدائل اجعلي مفاضلات، ثم استشيري من تثقين بعقله ودينه ممن حولك.
نعم. في نهاية حلقتنا لليوم كل الشكر لك دكتور محمد خير الشعال على هذه المعلومات القيمة، إن شاء الله نلتقي بك الأسبوع القادم ونجيب أيضا على الرسائل التي بقيت لدينا. شكرا لك.
شكرا.